ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، واليكم نشرة الاخبار لليوم الاثنين 30 من شهر 3 سنة 2026. نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. الجيش يعلن صد هجمات على منطقتي الكيلي وسالي جنوب إقليم النيل الأزرق، والهجرة الدولية تكشف عن نزوح أكثر من 1600 شخص من قيسان. هدوء حذر للأوضاع في الدلنج بجنوب كردفان ومقتل مدنيين في هجوم بمسيرة في محيط مدينة الدبيبات بجنوب كردفان. وفيات بسبب تفشي حالات الاشتباه بالسحائي وسط اللاجئين السودانيين في أدر التشادية ومقتل طبيب في نيالة مع استمرار التفلتات الأمنية. استمرار إضراب أساتذة الجامعات لليوم الثاني مع تواصل الاعتقالات والانتهاكات وشكاوى من التفلتات الأمنية وتزايد معدلات الجريمة بكسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم شنه تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة الكيلي جنوب إقليم النيل الأزرق يوم الأحد، كما أشار إلى أن قوات الفرقة الرابعة مشاة تمكنت من هزيمة قوات الدعم السريع في محور السالي وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان أن قواتها تمكنت من صد الهجوم على الكيلي ودمرت عددا من العربات القتالية المزودة بأسلحة ثقيلة، إلى جانب أسر عدد من المهاجمين وقتل عشرات الجنود وأضعاف جنود في القوات المسلحة في هذا الصدد.
بنأكد لكم أن الأمور كلها تمام 100% وما تسمع الإشاعات. غرف الجنجويد الشغال الآن تبس الإشاعات، أقسم بالله
الله أكبر.
الآن الأوضاع كلها قدام تحت السيطرة،
الله أكبر.
ما في أي حاجة وأي جنجويد. أنا قلت دخل النيل الأزرق ده، النيل الأزرق ده ساعته ما تغب.
من جانبها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 1645 فردا، ما يعادل 329 أسرة من بلدة قيسان في النيل الأزرق نتيجة لتفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى محليتي الرصيرس وود الماحي في النيل الأزرق. شهدت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان هدوءا حذرا أمس بعد هجمات متتالية خلال يومي الجمعة والسبت، وأفاد مواطنون من المدينة راديو دبنجا بعودة الهدوء النسبي ظهر الاثنين، مشيرين إلى عدم تسجيل أي هجمات جديدة أو قصف بالطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية. قتل 7 مدنيين في استهداف بطائرة مسيرة للجيش لدراجات نارية تكتك بقرية شقة التابعة لمحلية الدبيبات بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. ونشر شهود عيان مقطع فيديو فور وقوع الحادث أوضح آثار الاستهداف وتناثر جثث الضحايا بجانب الدراجات التي تم استهدافها. تواصل إضراب أساتذة الجامعات السودانية اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي وسط انتهاكات ومضايقات من السلطات الأمنية بعدد من الجامعات. وأعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية لاجسو، أعلنت في بيان لها اليوم اطلع عليه راديو دبنجا، أن الإضراب الشامل المفتوح سيستمر دون استثناء حتى إجازة الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة لأساتذة الجامعات الحكومية. وأضافت أستاذة في جامعة شندي في هذا الخصوص:
إضراب أساتذة جامعة شندي، إضراب أساتذة جامعة شندي، إضراب أساتذة جامعة شندي، من أجل إجازة هيكل راتبي مجزي ولائحة شروط خدمة، ومن أجل الطلاب، إضراب أساتذة جامعة شندي.
أدانت لجنة أساتذة الجامعات لجسو التجاوزات بحق أساتذة جامعتي بخت الرضا والقرآن الكريم وتأصيل العلوم، مشيرة إلى أن قوة تتبع للخلية الأمنية بمدينة الدويم اعتقلت مساء السبت تسعة من أساتذة جامعة بقط الرضا مع استمرار اعتقال أستاذين، وأشارت إلى أن قوة من الشرطة فرضت وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، وقامت بتفتيش الأساتذة واعتقلت 2 منهم وهم دكتور محمد الطيب ودكتور ضفع الله مصطفى قبل إطلاق سراحهما بعد التحقيق معهم. تعرض لاجئان سودانيان لحروق خطيرة في حريق شب في معسكر مكة الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس وقضى على عدد كبير من المنازل. وقال لاجئون لراديو دبنغ أن اللاجئين أصيبا أثناء محاولتهم إخماد الحريق في إطار الجهود الشعبية ولا يزالان طريحي الفراش في المستشفى. كشفت مصادر طبية عن تفشي حالات الاشتباه بالسحاء في معسكر مدينة أدرا التشادية للاجئين السودانيين، مشيرة إلى تسجيل عدد من حالات الوفاة خاصة بين الأطفال. وأوضحت المصادر أن ارتفاع درجات الحرارة نهارا أدى إلى تفاقم الحالات. قررت اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء تكوين فريق عمل برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم والجهات المختصة لوضع مصفوفة تنفيذية حول الواردات والصادرات. وأكد الاجتماع الذي انعقد الأحد أكد على ضرورة ترشيد استيراد السلع غير الضرورية لتحقيق التعافي في الميزان التجاري والاستقرار الاقتصادي المنشود. وأضاف جرهام عبد القادر وكيل وزارة الثقافة والإعلام في هذا الخصوص:
أبرز ما توصل له الاجتماع تكوين مجموعة عمل مصغرة برئاسة السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزراء الاختصاص لوضع مصفوفة تنفيذية حول الواردات والصادرات في أسقف زمنية محددة وآليات تنفيذ قابلة للتطبيق.
وأشار رئيس الوزراء في تغريدة على منصة إكس، أشار إلى أن الاجتماع توصل إلى وضع أطر جديدة لسياسات الصادر والوارد والتركيز على إدارة موارد الذهب، بجانب تعزيز صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية وإزالة 55 نقطة تحصيل غير قانونية عبر الولايات، فضلا عن سن تشريعات جديدة لتنظيم المعابر الحدودية وإلغاء الرسوم المفروضة دون تقديم خدمات، وتعزيز التعاون التجاري مع دولة إريتريا. وأضاف وزير العدل الدكتور عبدالله دروف في هذا الخصوص:
غامت اللجنة بإزالة 55 نقطة تحصيل غير قانوني في الطريق القومي في هذه الولايات، وسيستمر عمل اللجنة للتأكد من عدم عودة هذه النقاط مرة أخرى في الطريق القومي.
دشن وزير التربية والتعليم في حكومة تأسيس كوكو محمد جقدول في مدينة نيالة امتحانات المرحلة المتوسطة، وذلك عبر توزيع أوراق الامتحانات على عدد من المراكز. وفي ذات السياق تفقد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي سير العملية التعليمية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وأضاف محمد حسن التعايشي في هذا الخصوص:
أصلكم ما تخط في الاعتبار إنه أنتوا في مرحلة التعليم دي براكم، نحن معاكم قبل ما يكون أسركم معاكم، نحن معاكم، نحن آباءكم ونحن أمهاتكم، نحن معاكم في هذه المسيرة حتى تعود هذه المدرسة واحدة من أقوى المدارس بتاعت الأساس ما في الولاية بل في كل السودان.
من جهتها كشفت إدارة مدرسة علي ابن أبي طالب الأساسية في الفاشر أثناء زيارة التعايشي كشفت عن تحديات أبرزها نقص المياه والوجبات المدرسية إضافة إلى نقص المعدات والزي المدرسي. وأوضح أحد المعلمين أن عدد تلاميذ المدرسة يبلغ 507 تلميذ، بينهم 28 تلميذا في الصف السادس يستعدون لأداء الامتحانات، مشير إلى أبرز التحديات. وأضاف في هذا الخصوص:
المرحلة فصل السادس الآن عندنا 28 تلميذ الآن موجود مترقبين للامتحان اللي قام اللي قايم به حكومة الإقليم. كذلك طبعا هو زي ما بقول المدرسة بيحتاج للكثير من المعينات، التلاميذ بيحتاجوا للوجبة المدرسية، وكذلك من المعيقات اللي بواجهنا إنه بنحتاج إنه يوفر لنا المياه، لأنه طبعا التلاميذ بعددهم اللي موجود هنا الآن المياه قاعدين بنجيبه بجهدنا الذاتي.
شكى مواطنو عدد من أحياء مدينة كوستي من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشار المواطنون إلى أن التكلفة اليومية لتوفير المياه للأسرة الواحدة تتجاوز 7,000 جنيه. من جهة أخرى شكى مواطنون من شح شديد في أدوية الملارية في صيدليات مدينة كوستي. دعا اللاجئون السودانيون في معسكر ودويل بجنوب السودان إلى تعزيز التواجد الأمني في الجزء الشرقي من المخيم خاصة بالقرب من ضفة النهر، وتحسين استجابة الشرطة والقضاء على الابتزاز المالي غير الرسمي إلى جانب ضمان محاسبة مرتكبي العنف والجرائم. وأشارت لجنة ممثلة اللاجئين في المعسكر إلى وقوع 13 حادث اعتداء في الفترة من بداية فبراير وحتى 11 مارس، تضمنت الضرب والنهب والسرقة وإطلاق النار مع المنع من الاحتطاب بواسطة أفراد من المجتمع المضيف. أيدت المحكمة القومية العليا دائرة ولاية كردفان الكبرى الحكم الصادر بحق 2 من منسوبي القوات المسلحة والقاضي بالسجن المؤبد بعد إدانتهما باغتصاب فتاة في مدينة الأبيض تحت تحديد السلاح. وأفاد حقوقيين راديو دبنغا أن محكمة جنايات الأبيض العامة كانت قد أصدرت حكم الإدانة قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف ولاية شمال كردفان الحكم وتقرر شطب الاستئناف المقدم منهما يوم الأحد. كشف مواطنون من مدينة كسلا عن ارتفاع معدلات الجريمة مشيرين إلى وقوع جريمتي قتل خلال يوم واحد طالت تاجرا في السوق وربت منزل داخل منزلها، كما أشاروا إلى انتشار واسع لجرائم النهب والخطف في الشوارع وكسر المحلات التجارية مع انتشار تجارة المخدرات. من جانبهم قال مواطنون في قرية تاجوج الهمدة بولاية كسلا أن مسلحين هاجموا القرية واختطفوا أفرادا على خلفية خلافات حول مشروع زراعي مطالبين السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف أحد المواطنون في هذا الخصوص:
نحن عندنا مشكلة في قرية في كسلة، في مشاجرة حصلت بين نفرين، مشى فتح بلاق جاب 8 نفر مسلحين لابسين زي بتاع قوات مسلحة وبيدعوا انه هم خلية امنية، واحد فيهم بيدعي انه هو ضابط، جو ارهبوا الناس في الحلة وعمروا السلاح وعملوا ارهاب شديد في المنطقة، جو ارهبوا الناس وقبضوا نفرين بموجب الامر ده.
كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 120 شخص يوم الجمعة من منطقة أبو زبد بولاية غرب كردفان، مشيرة إلى أن النازحين وصلوا إلى منطقة كيلك في شمال كردفان. وكشفت المنظمة عن نزوح 220 شخص من قرية الخضراء بمحلية بارا نتيجة تفاقم انعدام الأمن، حيث نزحوا إلى محلية شيكام في شمال كردفان ومحلية أم درمان بولاية الخرطوم. كشفت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن مقتل الدكتور محمد أحمد علي الصديق الطبيب بقسم الأطفال بمستشفى نيالة التعليمي أمس الأحد بمنزله في نيالة على يد أحد ضباط الدعم السريع. من جانبه قال الدكتور محمد عبد الله عبد الرسول باختصاص النساء والتوليد بمستشفى نيالة التعليمي في مقطع فيديو أنه تعرض لصدمة من قبل أحد العسكريين في نيالة، كما تعرض للتهديد بالسلاح من قبل سائق العربة. وأضاف في هذا الخصوص:
الشغل ده ما بودي لقدام، عربات المقاتلة القاعدة هسي هايمة بين المواطنين وقاعدة تسبب لنا أذى وتفجق في الناس، يا أخي المواطنين ذات الناس المسكوني أنا ذاتها يعني كده حاله بيني وبين الزول، وما بقولوا لي الناس اللي بيسووا أكتر من كده، يا أخي تخلوا الشارع ده يشهد عليكم بحاجة كويسة يسجل لكم
الخبر الأخير في النشرة: وجهت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان انتقادات للإعلان عن عودة لجنة إزالة التمكين دون مناقشة القضية داخل مؤسسات تحالف الصمود. وأوضحت الحركة أن الانقلاب والحرب جردا لجنة إزالة التمكين من مهامها الرئيسية وبعدها الدستوري والقانوني وأنهيا الحكم الانتقالي المدني، مبينة أن الانقلاب والحرب أوجدا أولويات جديدة لابد من وضعها في الاعتبار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا أخبار لكل السودان.
راديو
دبنجا راديو.
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312008 00 4 7 0.
أهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين 30 شهر 3 مارس 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع والقضايا التالية: أساتذة الجامعات يدخلون في إضراب عن العمل في خطوة غير مسبوقة.
في بورسودان في وقفة احتجاجية أمام كلية الأدب الليلة الساعة 10 صباحا.
ارتفاع الموجة أو النظرة بتاعت الإضرابات في الفترة الأخيرة هي تعبير عن المظالم اللي بيواجهوها العاملين في مختلف مواقع العمل.
مجموعة من جنود القوات المسلحة تهجم على حي الثورة في الفاو وتحرق السوق وتعتدي على المواطنين.
القوة اتحركت من هنا، مشت يعني حتى القوة ذاته لما مشت هناك استخدم العنف للمواطنين الأبرياء في الهلة.
الأوضاع الإنسانية بالنيل الأزرق بعد المواجهات الأخيرة.
يعني نحن من رمضان منذ بداية المواجهات المسلحة أو بداية العمليات العسكرية في الأزرق، حتى الآن عدد النازحين كما ذكرت هو 73,000.
والنازحون في المعسكرات يطالبون بإيقاف الحرب بعد 3 سنوات من نشوبها.
مطالبين محلية المسلمين بشدة لرؤية النازحين الموجودين الذين عادوا إلى مناطقهم لخدمات وصول الخدمات العاجل قبل الخروف قبل الخريف.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أهلا بكم مرة أخرى. دخل أكثر من 50,000 أستاذ جامعي في السودان في إضراب شامل أدى إلى شلل كامل في نحو 35 جامعة حكومية في خطوة تصعيدية غير مسبوقة للمطالبة بإصلاح الهيكل الراتبي وإجازة لائحة شؤون الخدمة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا كل من الخبير النقابي محجوب كناري والأستاذ عمار الباقر القيادي السابق بتجمع المهنيين والمهتم بقضايا النقابات. نبدأ بسيد محجوب كناري.
المتابع في الفترة الأخيرة للشأن النقابي بيلحظ تطور في تنامي عملية المطالب بتحسين الأجور، خاصة في ظروف الاقتصادية الصعبة جدا والتفاقم والتصاعد المتواتر للتضخم. لجنة المعلمين من بدري هي بالطالب والطالب، لكن ما أثمرت حركتها دي الكثير، وهي يمكن ظروف كثيرة جدا، ظروف التشتت وعدد كبير من العضويات ذاته خارج السودان والتواصل مع الموجودين بالداخل ذاته بواسطة الأسافير وكده. ممكن نقول إنه الحركة دي يعني جابت نتائج ولو قليلة، لكن زادت الحكومة المرتبات بالنسبة للعاملين كلهم بما فيهم المعلمين. الشيء الثاني اللي هو الحركة بتاعت لجنة الأساتذة، لجنة أساتذة الجامعات، ودي بدأت من بدري وتمت مفاوضات مع الوزارة وفي النهاية يعني أصدرت وزارة المالية قرارات بزيادة المرتبات، لكن هذه الزيادات لا تمثل حل للأزمة بتاعت المرتبات ولا تغطي جزء يسير من تكاليف المعيشة. اليوم بيبدأ الإضراب بتاع أساتذة الجامعات، وما زال الوقت مبكر، وهو في ظروف الشتات دي صعب جدا انه زول يتحصل على المعلومات، لكن بدل الاضراب وحاليا على الاقل في بورسودان بدا الاضراب. انا بحاول الاتصال ببعض المدن في الخرطوم وفي مدني وادبرا في دونغولا في مراوي، بحاول اجمع معلومات لسه ما 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 لقيت نتائج، لكن في بورسودان في وقفة احتجاجية أمام كلية الآداب الليلة الساعة 10 صباحا واتنفذت، وافتكر إنه دي خطوة في بداية عودة الحياة للحركة النغابية وللحركة الجماهيرية في السودان، ومتأكد وواثق جدا إنه هي هتتوسع في إضرابات حصلت في مطار الخرطوم وفي غيره من الوحدات الحكومية، في حركة نشطة في وسط عمال المواني، في إضراب حصل لسائقي الباصات في معبر أرجين في حلفة نتيجة لتصاعد الضرائب. ده بيعكس إنه في بدايات لحراك نقابي وحراك جماهيري حيبتدي يوسع وحيبقى زي كرة التلج كل مرة يزيد ويزيد حد ما يصل لمرحلة إنه يبقى فعلا حراك ممكن يحدث تغيير لمصلحة العاملين ولمصلحة الشعب السوداني كله.
كان هذا النقابي محجوب كناري متحدثا حول إضراب أساتذة الجامعات السودانية. نستمع أيضا للسيد عمار الباقر القيادي النقابي السابق بتجمع المهنيين.
طبعا الإضراب السياسي بيعتقد بناس كثيرين جدا إنه هو عبارة عن إجراء سياسي أو أداة سياسية، وبيعتقد إنه بفرض القبضة الأمنية على مجموعة العاملين وعلى ومصادرة النقابات والحق العمل النقابي هم ممكن يقلل من خطر الإضراب، لكن قاعد تفوت عليهم حقيقة إنه الإضراب هو أداة نقابية ومطلوبية في المقام الأول. صحيح قد يكون عندها أبعاد سياسية في مراحل متقدمة من تطور الصراع النقابي نفسه، لكن يظل الإضراب هو أداة نقابية وأداة مطلبية، وكل ما ازدادت المطالب النقابية كل ما ازدادت المظالم الواجهوها العاملين في بيئة العمل وفي مواقع العمل المختلفة، كل ما ارتفعت احتمالية الإضراب ولجأ العاملين لسلاح الإضراب من أجل الحصول على المطالب بتاعتهم العادلة والمشروعة في عمل لائق وبيئة عمل لائق. فهي دي الفكرة الأساسية من الإضراب، الإضرابات النقابية. وبالتالي بتبقى إنه الارتفاع الموجة أو النظرة بتاعت الإضرابات في الفترة الأخيرة هي تعبير عن المظالم اللي بيواجهوها العاملين في مختلف مواقع العمل. فبنلقى بالإضافة لإضراب أساتذة الجامعات حاليا برضو في دعوات للإضراب من العاملين في مؤسسات التعليم العالي اللي هم من غير هيئة التدريس، واللي هم بالمناسبة بيعانوا من مظالم كبيرة جدا جدا. يعني المرتبات بتاعتهم يعني في بعض الحالات لا تتجاوز 50,000 جنيه سوداني في ظل التضخم وارتفاع الأسعار اللي كلنا بنشهد. برضو بنلاقي إنه لجنة المعلمين أو المعلمين السودانيين برضو بيعانوا من أوضاع اقتصادية مشابهة هتجبرهم في النهاية لأنه هم برضو يلجأوا لسلاح الإضراب من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية وشروط الخدمة بتاعتهم وأوضاع الوظيفية بتاعتهم. وهنا طبعا ما بالضرورة إنه الدعوات دي هي تقوم من نقابات مشروعة ومنتخبة ومعترف بها قانونيا وكذا. ففي ظل الهجمة على النقابات ومصادرة العمل النقابي هيضطر العاملين في مختلف مواقع العمل لتشكيل أجسام ذات طابع نقابي أو ذات طابع مطلبي لإدارة المعركة بتاعتهم مع المخدمين وللحصول على المطالب النقابية اللي بنفتكر إنها هي مطالب مشروعة جدا. عشان كده أنا ما أفتكر إنه حركة الإضراب دي هتتوقف، بل هي هتتسع وهتزيد وهتظهر أجسام بتاعت إضراب وأجسام بتاعت مقاومة وهتتصدى للقضايا النقابية بتاعت العاملين في مختلف مواقع العمل، وفي تطور الأجسام دي تدريجيا لحد ما يعاد بناء الحركة النقابية على أسس صحيحة وعلى أسس قاعدية وعلى أسس نقابية. وشكرا
جزيلا. وقع يوم السبت أول أمس حادث بشع بسبب خلاف مع أحد الأشخاص أدى إلى أعمال عنف بواسطة أفراد من الجيش السوداني، أسفرت عن العديد من الإصابات وقتيل واحد بحسب الأخبار الواردة، وإتلاف وحرق ممتلكات بسوق الثورة بالفاو. أحد المواطنين هناك حكى لدبنجة خلفيات وتفاصيل الحادث.
أيوة، بالنسبة للأحداث طبعا هاي الأحداث هنا في الفاو، وهي الثورة دي حي من أحياء مدينة الفاو، وهي الثورة دي بتقع جنوب مدينة الفاو فاصل بينه وبين المخلج بتاع القطن بتاع مدينة الفاو. يعني غالبية الناس اللي كان قاعدين في الحتة دي في حي الثورة دي يعني العمالة بتاعت المحلج ذاته، أصلا المحلج من بدري تم إنشاؤه للمشروع وكده. يعني زمان كان الحي ده بيسموه ترادونة طبعا، تعرف على حسب الإقصاء والتحميش كده، لكن بعد فترة تم تغنينه وكده يعني سموه حي الثورة في أحد الإنغاز وكده. يعني القاعدين الناس الساكنين فيه ياهو جماهير شعبنا غالبيتهم شنو المكونات الغربية، يعني زي جنوب الحزام في أطراف الخرطوم وكده، يعني ديل هم الناس الساكنين هناك. طيب بالنسبة للجيش العسكري العمل المشكلة على ساكن العمل المشكلة، الجيش دي طبعا تابعين للجيش السوداني للقوات المسلحة، تم سحبهم من مناطق كردفان هناك من باب نوسة بعد المعارك وكده، تم سحبهم تقريبا هم أكثر من متحرك، يعني جابوا المتحركات ده من بابونوسا جابوهم هنا، هم أهل المنطقة أصلا جابوهم هنا في معسكر جنب حي الثورة وراء المشتل بتاع مدينة الفاو، في معسكر اسمه أحد الرجال، سحبوهم من كردفان جابوهم هنا خلوهم قاعدين جنب الحي السكني هنا. وبعدين نحن عارفين الأساكر ديل أو في أي منطقة لما يكونوا قاعدين قوة عسكرية بدون أي شغلة هم بيتحركوا بيجوا. حي الثورة ده عند سوق بتاع ياهو سوق بتاع الستات الشاي وناس عندهم دكاكين ناس الحي، يعني ما حتى كده جنب الزلط، فهم بيجوا طبعا الناس يسحبوا جابوهم ما عندهم أي شغل هنا، سلموا أسلحتهم هناك في كردفان على ما أعتقد، وجوا هنا قوة هائلة قاعدين. والقيادة العسكرية بتاع الفاو اختاروا من المحل ده وقعدوا هناك قاعدين. الناس اللي بيتحركوا الأمسيات بمشوا بقودوا محلات ستات الشاي وبدايقوا المواطنين كده لأنهم ناس فوضى أصلا. طيب قبل يومين الناس ديل فاتوا، واحد من الجنود ديل ذاته فات هناك مع عنده زميل من أولادنا، فاتوا القرية 15. لما فاتوا هناك في شاب من شبابنا عنده علاقة مع بيت كده يعني. المهم هم لما فات زول يعني جاي من بابنوسة ما عنده علاقة، هو مجرد زميل بس ساقك مشيت القرية، فاتوا انه دارين يحددوا ولدنا اسمه يوسف. للأسف هم دخلوا البيت، دخلوا بيت الزول ده بيعتبر انهم هم عساكرة ولبسوا عسكري وجو. واثناء ما دخلوا البيت طبعا الراجل كان ما في، مرته طبعا نوع من الارهاب وكده طبعا، المهم كوركت وكده، عمل تلفون للراجل قال له يا اخي انت وين وجونا عساكر في البيت وكده يعني عسي وكده وتشوفه بكو، المهم نوع من الارهاب كده يا زول، عملوا حاجه زي ده وضرب لراجل تلفون والراجل شال اخوانه وجا. طيب لما جو دخلوا البيت وبعد ذاك مرته اتواصل براجله، راجله لما جاء راجع هم طبعا ارحبوا الاسره كده الاطفال والام وكده. فالراجل برضو يعني الشاب الثاني طوالي اتواصل باخوانه قال له يا اخي انا مركت برا وجو ناس يوسف وعساكر قالوا في البيت دخلوا، ده كلام ده الساعه 8 9 كده. المهم ديل جو باخوانه يا زول لقوهم حجموا بس طوالي بس اضرب ضرب وقطعنوا بتاع، قتلوا العسكري التابع القوة التابعة ذاته الفات القرية 15 ده قتلوه هناك بالمناسبة قبل يومين. الكلام ده قتلوه هناك العسكري واحد من القوة اللي هنا قاعدة في الفاو الجاد من باب نوسى. طيب على عسره الحكومة يتحرك طبعا، ولدنا قتلوا بسكين، القوة اتحركت من هنا مشت يعني، حتى القوة ذاته لما مشت هناك استخدم الأنف للمواطنين الأبرياء في الهلة، ناس تعليم من المساجد ماشيين. المهم بالليل زول ماشي لأخوه كده من طرف دقوا الناس وكلهم شالوهم جابوه هنا في القسم. وولدنا طبعا بعد قتل الزول ده يتأكد انه مات طوالي شال عربيته ومشى فتح بلاغ في القسم قال لهم يا أخي في ناس جو حجموا على بيتي وأنا جيت واتشاكلنا والمهم حسي خليتهم وأنا مركت. فات قسم قريب في القرية 13 بلغ الشرطة، لما بلغ الشرطة قال لهم راح نمشي للناس، الشرطة قالوا يا خلوا الكلام ده إلا بالنهار لأنه قوة نايد الأساكر وكده بالنهار. وابتدى إنه لما بعد هو طلع من القسم ابتدى إنه هو جاي في الشارع ابتدى إنه الزول ده مات، ابتدى إنه الزول ده مات طواله هو تاني ما يوسف ده ما جاء. المهم عمل يومين ما سلم نفسه، هم جو أول امبارح يعني قبضوا ناس الحاجة ومرته وأولاده ودوه، وطبعا ولدنا فات سلم امبارح القسم بلغ فات سلم هو أخوانه قالوا نحن عملنا المشكلة، وهم ذاتوا ناس في هم ذاتوا أساكر بالمناسبة. المهم ببطاقاتهم فاتوا سلم وحس قاعدين في قسم الفاو. طيب الحسن شنو بعد ذاك؟ المشكلة بتاع حي الثورة ده امبارح بالليل، امبارح بالليل نفس القوة بتاع بابنوسة المتمركزة في معسكر أحد الرجال هم بالأمسيات كلهم بيتحركوا بمشي شنو في سوق حي الثورة اسمه سوق المقاول بقعدوا هناك. فاتوا هناك امبارح بالمساء قعدوا وافتعلوا مشكلة، لما افتعلوا مشكلة النازل طبعا هم سحبوا منهم السلاح، المهم جوا بفؤوس وسكاكين وكده بس بدوا دق من طرف لناس السوق لناس الحلة، المهم لأي زول لقوا في حي الثورة بدقوا بالليل، حرقوا السوق وأطلقوا النيران في ال... يا زول على إسره يعني حسي في إحصاءات بقول إنه ماتوا 3 نفر، لكن المتأكد إن إحنا عارفين إنه مات شخص واحد. بعد ذاك منهم امبارح حسي الجيش ذاته جاء يتمركز في حول معسكر أحد الرجال وموجهين سلاحاتهم وتأثيراتهم حارسين الناس دي عشان ما يطلعوا تاني ينفلتوا وكده، لغاية امبارح اليوم كله كان حارسينهم. حسي عملوا شنو ما عارفين والله الحقيقة، الوضع هنا يعني معقد جدا، وللأسف هم بيجيبوا قوة منسحبة من معارك في الخطوط الأمامية بيجيبوها هنا في مناطق سكنية بتاعنا هنا في محلية الفاو باعتباره منطقة آمنة وما قادرين يتحكموا يفكوا ويمشوا ويعملوا المشاكل ده.
تفاقم الوضع الإنساني في النيل الأزرق بعد ارتفاع حدة المواجهات بين قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مع الجيش السوداني والقوات المساندة له. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا سيف النصر من الله الناطق الرسمي باسم حكومة النيل الأزرق.
طبعا مع تزايد المواجهات العسكرية ما بين الملايش الجندويد والحركة الشعبية جناح الحلو والقوات المسلحة السودانية والمستنفرين وقتائب الإسناد المختلفة،
أكيد طبعا يعني الأوضاع الإنسانية حتتزايد بشكل كبير جدا جدا، وحيتفاقم الأزمة الإنسانية ما لم يكون في تدخل يعني في الملف ده. يعني نحن من رمضان منذ بداية المواجهات المسلحة أو بداية العمليات العسكرية في النجرب، حتى الآن عدد النازحين كما ذكرت هو 73,000 نازح ونازحة، ومعظم هؤلاء النازحين زي ما ذكرت من الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وحديثي الولادة. أكيد الناس بيكون في حاجة كبيرة جدا جدا لمواد القضاء والكساء والإيواء وبرضو الدواء بيعتبرنه الأول الوضع الصحي، يعني حيكون فيه معاناة كبيرة جدا جدا، خصوصا أنه الإقليم شهد تدفقات بعد عايدين من درجة الأسدان بداية العام الماضي، وهذا أعداد كبيرة تفوق إمكانيات الإقليم وتدخلت مفوضية مفوضية العون الإنساني الاتحادية. وهنا الآن مع هذه الهجمات هذا العدد يعني أصبح أكبر من طاقة هذه المعسكرات، أكبر من طاقة المفوضية مفوضية الإقليم الندرك. وأكيد في حوجة مراحيض وحمامات ومياه صالحة للشرب، و يعني الحمد لله تم تكوين آلية تنسيقية ما بين المحافظات محافظي المحافظات ومفوضية العون الإنساني لوضع تدابير لمعالجة الوضع الإنساني المتفاقم في الإقليم نتيجة الظروف ظروف الحرب الأخيرة في محافظة الكرمك، وباو نزحوا منها النازحين في الشهور الماضية في فترة محاولات الدعم السريع انهم يخشوا المنطقة الغربية. فبتعرف انه فعلا الوضع الانساني يحتاج الى تدخل عاجل من المنظمات الدولية وقطاع الامم المتحدة، ومفوضة العودة الانساني هنا يعني بتعمل على تنسيق جيد مع شركائها في العمل الانساني في انها توفر المعينات اللازمة كما ذكرت من الكساء والغذاء والدواء. هنالك مبادرات إنسانية محلية من المجتمع المحلي من الناشطين من غرف الطوارئ برضو بتعمل على أن تقدم يعني التدخلات اللازمة حقها للنازحين من الكرمو. الوضع الإنساني فعلا هو وضع يحتاج لعمل يعني دؤوب ويحتاج إلى تدخل سريع من المنظمات الدولية المختلفة بحيث نقدر نحن ندارك هذا الوضع، علما انه نحن الان في فترة الصيف وسخانة كبيرة جدا جدا، وده ممكن يعرض الناس لضربات الشمس ويعرض الناس لامراض خطيرة جدا جدا. لذلك الشلترز او الموضوع الايواء مثلا في قاية الاهمية بالاضافة لمياه الشرب الصالحة، دي كلها تحديات ممكن تواجه حكومة الاقليم ويعني وتكون صعبة لحكومة الإقليم لوحدها. لذلك هل الحكومة بتعمل على خلق آليات تنسيقية مع المفوضية والمحافظين مع المجتمع المدني مع المبادرات الأهلية في إنها كيف ممكن نحن نتدخل في معالجة هذه الأزمة الإنسانية؟ لكن الأزمة أي أزمة كبيرة جدا جدا محتاجة إن العالم يساعد الناس فيها والمنظمات الدولية تساهم فيه بشكل كبير.
أكد نازحون ولاجئون سودانيون رغبتهم الأكيدة في وقف الحرب الدائرة في البلاد منذ 3 سنوات، مشيرين في حديثهم لراديو دبنجا إلى حجم الدمار والتخريب الذي طال بنية المجتمع واقتصاد البلاد ومعاش الناس. في حلقة اليوم نستمع لآدم علي حسن عبد الله رئيس سنتر واحد بمعسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة بجنوب دارفور.
أو أنا كفريد في داخل معسكر عطاش النازحين ورئيس السنتر واحد وزون نازي ومتأثر بالحرب فترات طويلة، صحيح هنالك حروبات تأثرنا بها فترات لمدة 20 عام، أما الحرب الأخيرة نحن من خلال 3 سنوات وحتى اللحظة تأثرنا تأثير أكثر وأكثر. فتوصياتنا وكل المقترحات التي نحن الآن نتجمع فيها كل النازحين بداخل المعسكرات وبمعسكر عطاش بصفة خاصة أن يكون هنالك حلول إن شاء الله لكل الجهات الأول كل الأطراف المتنازع أو الدولة نفسها تشعر بأن هنالك صعوبات واجهت الشعب واجهت الأمة الموجودة وخاصة معسكرات النازحين من خلال فترات مشاكل المضى. نتمنى أنه أن يكون مقترحات لكل الجهات أو لكل الاتجاهات الموصولة أمم المتحدة برنامج أمم المتحدة المجتمع الدولي جامعة الدول العربية والدولة نفسها وكل الأطراف المتنازعة نفسها اللجوء إلى حلول إنسانية لكي تصل الإنساني السوداني أو الشعب السوداني لحل جذري أو لحل مرضي أو لراحة نفسية كما تعيش كل الشعوب في الدول الأخرى. فإن شاء الله شاكرين مقدر إن شاء الله في فترات الجاية نحن لدينا مقترحات في المعسكرات يكون هنالك مقترحات تتجمع وتتصفع لتوصيات لكل النازحين لكل الجهات المسؤولة لأننا نحن ناس مستغلين ليس لنا اتجاه انحاز ولا ذاك بل نحن نطالب السلام ونطالب الوئام ونطالب المحبة ونطالب أنه كل الجهات الأخرى أو الأطراف الأخرى أو الوساطة أو مثلا أمثال كرباعية ووساطة أخرى والدول المعنية يدخلوا في هذه المنبر بحل حل إنساني وحل جذري ليس هنالك حل حل تهايزي أو حل انهيازي أو حل المصلح أو حل كده. نحن نتمنى أنه إن شاء الله كل من يهم الأمر إن شاء الله تجيب لنا بوقفة إنسانية فقط لحلول هذه الأزمة. نحن الآن في معسكر وطالنا زين نحمد الله ونشكره فيما قسم لنا ربنا سبحانه وتعالى بمعسكرات عامة وصفة خاصة معسكر وطاش لأننا كنازحين في الإعلام لابد من نتكلم عن كل المعسكرات وبعد ذلك بنرجع للصفة الخاصة بما يخص داخل معسكر وطاش للنازحين. أيضا نحن الآن مطالبين في بعض الخدمات داخل المعسكر مثل التعليم بصفة خاصة. الآن نحن لدينا طلاب ولدينا أطناء ولدينا أطفال ترعروا وتمزقوا في ذلك الزمان اللعين زمن الحرب. الآن نحن نتمنى أن الجهات المسؤولة والمختصة وذات الصلة وكل المنظمات المجتمع الدولي تنظر إلى تعليم أبناء النازحين بمعسكرات النازحين لكي لا يفقدوا الإنسانية ولا يفقدوا الأبوية ولا يفقدوا الأموية. نطالب كل المنظمات وكل الجهات وخاصة البوابة الرئيسية بما يتعلق فيه النازحين ده بمستوى المعسكرات اللي هو وكالة الشؤون الإنسانية بولاية جنوب دارفور. نتمنى أن هنالك يكون هنالك تسهيل وتوسيعات لكل المنظمات في مجال التعليم لوصولهم إلى معسكرات لتعزيز موقف التعليم في داخل المعسكرات. أيضا نتمنى أنه يكون هنالك توصيات لوصول المؤونات الغذائية والمؤونات الإيوائية لأن هنالك وصول إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى وصول الفصل القريب بإذن الله آنذاك على وشك. نتمنى أن برضو يكون هنالك إسعاف عاجل لكل الإخوة لكل النازحين بداخل المعسكر إن شاء الله إسعافهم عاجل بدون تأخير. أيضا نحن في المعسكرات النازحين برضو نناشد الوكالات الأمم المتحدة بمحليات لكي يتراعوا للذين هم الآن لديهم الرغبة في مزارعهم الإعانة في 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 أماكنهم المختلفة النائية التي هم الآن تركوا المعسكر جزء من الأسر وذهبوا إلى ذلك المناطق النائية. نتمنى إنه هنالك يكون هنالك توصيات عبر الوكالة الأمم المتحدة لوكالات المحليات لرؤية المجتمعات الضعيفة الموجودة في داخل المعسكر وخاصة محلية ميرشينغ. نطالب إنه محلية ميرشينغ مطالبين محلية ميرشينغ بشدة لرؤية النازحين الموجودين الذين عادوا إلى مناطقهم لخدمات وصول الخدمات العاجل قبل الخريف وخاصة توفير المياه وتوفير الصحة والتعليم. أيضا تركيز نحن الآن شاكرين ومقدرين لأخواننا في إذاعة دبنجا.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا.
راب في دبنجا ما ترف ولا لب لسان حال الشباب. نغمة العصر كلمة الحي راب دبنجي وصل لك الرسالة. رابنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبنجا تفتح المايك للشباب. دبنجا تفتح المايك.
صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-74.
توجعنا وملنا ومدى بانجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا. بنحلنا للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا وصوت شبابنا
راب دبنجا.
الراب في دبنجا ما ترف ولا لعب درسان حال الشباب. نغمة العصر كلمة الحي راب دبنجي وصليك الرسالة. ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب.
راديو دبنجا
الديوان.
طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي فيها بأحد الوراقين. وعندما نتحدث عن التوريق في السودان ونتحدث عن الكتاب ونتحدث عن المكتبات نقف أولا أمام أحد الصروح الهامة جدا في السودان. والدار السودانية للكتب هي واحدة من منارات الاستنارة، واحدة من أعلام الاستنارة، ومن أكبر مراكز الاستنارة في السودان وفي العالم العربي وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط. والدار السودانية للكتب يعني قدمت نماذج ممتازة جدا وقدرت تحفظ السودان. ومكتبة الدار السودانية حوت العديد من المنجزات الفكرية سواء كان للشعب السوداني أو المنجزات الفكرية للنخب السودانية أو المنجزات الفكرية للمثقفين العرب. ولذلك أصبحت صرحي مهم جدا جدا. نحن حقيقة في هذه الحلقة نتحدث عن تأثير هذه الحرب السودانية التي اندلعت في السودان قبل 3 أعوام، أثرت وألقت بظلالة على كل مناحي الحياة. وكان حري بنا أن نلتقي بالأستاذ الوراق المعروف الأستاذ مكاوي. وأستاذ أحمد عبد الرحيم مكاوي هو المدير العام لهذه المؤسسة العريقة العملاقة، ومن منا في السودان لم يزر هذه المكتبة. أستاذ أحمد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
الله أستاذنا يعني اللي هو الأستاذ الدائم على المكتبة وكان من الزمان المكتب الأستاذ محمد صالح، تحية لكم ولبرنامج الديوان وشكرا على هذا الاهتمام الصادق بالذاكرة الثقافية السودانية. وإن شاء الله يعني نقدر نفيدكم بإجابات تكون يعني بقدر اهتمامكم الصادق على 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 الذاكرة السودانية والثقافة السودانية بالنسبة للكتب. مرحبا بكم
أستاذ مكاوي. الكتاب يعني هو مصدر المعرفة، هو الملهم لمعظم بل جل المعارف الإنسانية. نحن في هذه الحرب يعني كيف تصف لنا حجم الضرر الذي لحق بالدار السوداني للكتب سواء كان على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى المحتويات والأرفف؟
طيب هو الضرر صراحة كان كبير جدا في مجال الكتب. يعني كان من سرقة ومن نهب ومن بحثرة الكتب يعني قرابة 2.5 شهر تقريبا كنا شغالين فيها. لكن الحمد لله المبنى في حد ذاته هو يعني ما أصيب بشيء، ما أصيب بأي حرائق، ما أصيب بأي ضرب نتيجة للضرب بتاع الحرب كان في وسط الخرطوم. لكن المخازن تضررت كثير جدا، أكثر من 70-80% من المحتويات سرقت. في كتب معتبرة يعني وذاكرة سودانية زي مثل كتب يعني من كتب عبد الله الطيب دي كلها يعني ما في وجدناها يعني مبحثرة أو ما موجودة في كتب ما موجودة. فالضرر صراحة كان كبير جدا في مجال الكتب، ولكن الحمد لله المبنى في حد ذاته هو سليم، وإن شاء الله تعود الدار السودانية يعني مرارة للثقافة ولنشرها يعني في السودان وفي ربوع كل السودان إن شاء الله.
أستاذ، الكتب اللي اتفقدت يعني هل يمكن تعويضها؟ يعني في كتب مثلا يعني هل عملتوا أي تدابير ولا ترتيبات فأنه تستعيدوا من مثلا طباعتها، تستعيدوا توريدها من مكتبات أخرى، من شركات أخرى عاملة في مجال صناعة الكتاب؟
والله الكتب السودانية بالذات الكتب والمنشورات السودانية في كتب صعبة جدا إنها تتعوض بسهولة. يعني في كتب لكتاب سودانيين يعني مثل يعني غير عبد الله الطيب، في كتب لبعض المؤلفين السودانيين زي أبو هالة، في كتب يعني نادرة يعني صعب إلا يعني إلا تتواصل مع الورثة بتاعتهم، تتواصل مع الناس المشرفين على الكتب بتاعتهم عشان طبعها مرة أخرى. كتب عمر الشريف قاسم الكتب نادرة جدا برضه يعني قدام من دون الكتب ما وجدنا أيضا ما وجدناها. فالشاهد الأمر إنه في أمهات من الكتب السودانية يعني صعب تعويضها بسهولة. فمنحاول إن شاء الله يعني في خلال الفترة الجاية كده الناس تعيد طباعته مرة أخرى حتى تستمر الرسالة بتاعت يعني بتاعت الأجيال. دي كتب زي عمر الشريف قاسم، فكتب نادرة فعلا. فإن شاء الله بنحاول إنه الناس تتواصل، لكن طبعا ده محتاج لي مجهود عشان تتواصل مع الورثة ومع الكتاب ومع الناشرين يعني حتى هنا ترجع الكتب مرة تانية.
الواحد طوالي بخطر في ذهنه يعني كاتب الشونة، وبخطر في ذهنه يعني
والضيف
الله والضيف الله
وضيف الله كمان وضيف الله. دي من الكتب يعني غير الطبعات القديمة، في طبعات جديدة جدا ونقحت.
أستاذ مكاوي، يعني المكتبة دي بتمثل للقارئ السوداني يعني بأشواق وتطلعات كبيرة جدا، خاصة للناس الطلاب العاملين في مجال البحوث، أصحاب الدراسات العليا. يعني لفترة طويلة جدا المكتبة كانت هي المسيطرة على المشهد الفكري والثقافي، بعد يعني بعد سنوات طويلة من استمرارية المكتبة، كيف تقيمون يعني الزباين ورواد المكتبة؟ عزاءكم لهم شنو يعني من الأساتذة والطلاب الدراسات العليا والباحثين يعني؟
يا صحيح، المكتبة ما كانت مجرد لاقتناء الكتب فقط، بل كانت مؤسسة ثقافية بتلعب دور محوري كبير جدا في تشكيل وعي أجيال متعاقبة، وفي نفس الوقت مثلت نقطة التقاء بين الكاتب والقاري، وأيضا منبر للأفكار يعني وملازم الباحثين والطلاب والمثقفين. وأيضا ارتبطت المكتبة بالثقة والجودة والسعر الرخيص، يعني دي كان أهم حاجة. نحن دائما بنحرص أن يكون السعر رخيص حتى في الكتب اللي طبعناها وفي الكتب المنوزعة. فالآن نحن يعني الرسالة بتاعتنا أنه محاولة يعني هي يعني ما دمر بقدر الإمكان، ورسالتنا لكل الناس الباحثين إن شاء الله هالمكتبة حترجع مرة أخرى يعني حتى تكون منارة للمثقف السوداني وللجيل من الشباب من السودان المتطلع إلى حياة أفضل يعني من اللي فاتت أو من الجيل اللي سبقه. يعني
أستاذ مكاوي، هل هنالك أي محاولات يعني تواصلتم مع المكتبات الكبيرة الموجودة في الإقليم العربي أو في أفريقيا أو في الدول العربية، المكتبات الضخمة اللي هي الصنوي للدار السوداني للكتب، هل تواصلتم معها وتفاكرتم في كيفية إعادة هذا البريق وهذا التوهج لهذه المؤسسة العملاقة الدار السوداني للكتب؟
فعلا نحن تواصلنا حتى الآن في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الدورة بتاع الدورة 57، تواصلنا مع كثير من دور النشر التي كانت تتعامل معنا من قبل، وهم طبعا لأنه هي بقت صناعة الكتاب وطباعته أصبح ذاتية مكلفة يعني ما زي السنوات الفاتت، لكن كلهم وعدوا إنه إن شاء الله حيجيفوا معنا ويعني بتسهيلات مثلا ويعطونا الكتب الجديدة. فالميزة بتاعت إنه بتاعت الناشرين دائما بيقفوا مع بعض وقت الأزمات.
أستاذ الناس هسه بيتكلموا إنه الآن يعني في بعض الناس والمثقفين يعني بيفتكروا إنه المواقع الإسفيرية والإنترنت والشبكة العنكبوتية يعني اختزلت أو الأقل أثرت في الكتاب وكسرت الهيمنة، فأن الكتاب كان مسيطر على المعرفة وعلى المعلومات، الآن المعلومات أصبحت متاحة في الشبكة العنكبوتية. هل تفتكر أنه بواقع زي ده المكتبة السودانية أو الدار السودانية للكتب تستطيع أن تعيد ألقها وتنافس الشبكة العنكبوتية؟
أستاذ محمد، سؤالك طبعا من الأسئلة المهمة جدا، ومناسبة الشبكة العنكبوتية والإنترنت ووسائل التواصل الجديدة والقراءة في التاب واللابتوب، هي زادت من مبيعات الكتاب، لأنه أنت لما تأخذ معلومة بتأخذها يعني كمعلومة صغيرة مثلا في نص صفحة صفحة، أما أنك تقرأ عليك كتاب مكون من 400 صفحة ولا 500 صفحة على تاب ولا لابتوب صعب جدا. فمهما تطور التكنولوجي يعني ما بيمنع لتسويق الكتاب، والدليل على ذلك في آخر معرض بتاع معرض فرانكفورت قبل سنة أظن شهر 10 الفاتت، إنه كان عدد المكتبات الورقية تجاوز 95% تقريبا أو أقل بشوية، في حين المكتبات الإلكترونية ما زادت عن 4 ولا 5%، في حين دي دول أكثر تطورا. في الولايات المتحدة أو حتى عندكم في فرنسا، إنه عدد الكتب الورقية طبعت كانت يعني عدة مليون كتاب ورقي يعني طبع في خلال الفترة بتاعت 24 و 25، فهي بتديك مؤشر إنه الشبكة العنكبوتية هي ما أثرت، بل بالعكس زادت مبيعات الكتاب، لأنه الشخص ممكن يقرأ الكتاب أو يقرأ معلومة عنه في الشبكة العنكبوتية ويكون عاوز يقتني الكتاب.
أستاذ مكاوي، كلمة أخيرة توجهها للسودانيين والقراء عموما، رسائل.
ما هي الرسائل؟ طبعا كثيرة جدا أستاذ محمد، لكن بقول له رغم قسوة الظروف يعني ما زال الكتاب إنه حاضر في وجدان السودانيين، بدليل إنه جناح السودان كان فيه مجموعة مقدرة جدا من الكتاب والقراء مثل البوني وغيره وجمال عنقرة، يعني كان بيجي طوالي على الجناح، وإنه بيديك رمز للصمود وللتحدي وللهوية. صحيح إن الأوليات الحياتية في السودان تغيرت بسبب الحرب، ولكن أثبتت التجربة دائما أن المجتمعات لا تتعافى بدون ثقافة، تتعافى بالثقافة، وثقافة أهم حاجة، ليه ثقافة يعني زي ما نسميها في السودان تقبل الآخر، ودي مهمة جدا في ظل أنه التغيرات اللي حصلت في السودان أخيرا، وفي أيضا أنه دائما الدول والمجتمعات ما بتتطور إلا بالعلم وبالقراءة، إذا تقوقعت لا ما بتمشي لقدام ولا تستمر، لأنه في دول كثيرة جدا عندها أموال لكن ما عندها حضارات، وفي أو ما عندها تنمية في العلوم، لكن في السودان الأمور كلها الحمد لله في حضارة في علم في قراء. فرسالتي اليوم إنه ما يترك الكتاب رغم ظروف الحياة ورغم قسوة الحياة، لكن إن شاء الله الأمور يعني أنا متفائل جدا إنها تمشي في السودان.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد عبد الرحيم مكاوي، المدير العام للدار السوداني للكتب، وحقيقة يعني سعدنا بهذا اللقاء، رغم أنه لقاء قصير لكنه يعني قدم إفادات مهمة جدا بالنسبة لمجتمع القراء وبالنسبة للناس المهتمين بقضايا الفكر والثقافة والاستنارة، ولأن المكتبة الدار السوداني للكتب هي يعني فضاء واسع، فضاء رحب للتنوير والاستنارة، وملتقى وجسر يربط بين الأجيال السودانية وبالكتاب والمفكرين والمبدعين السودانيين. مستمعين الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، وشكرا جزيلا للأستاذ أحمد عبد الرحيم مكاوي، وإلى لقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.